أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. عقد يعني معاقدة بين اثنين، والمبيع موصوف في الذمة يعني ينضبط بالصفة، ولا بد أن يكون مؤجلا، ولا بد أن يكون معلوما، ولا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أن يكون الثمن مقبوضا بمجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، هذا تعريفه. وشرعيته لأجل المصلحة، مصلحة البائع ومصلحة المشتري، وذلك لأن البائع قد يحتاج إلى دراهم، وإذا احتاج ما عنده شيء إلا أن عنده ثمر شجر أو ثمر زرع، وثمر الشجر قد يبقى سنة أو نصف سنة أو عشرة أشهر، وكذلك الزرع، فيقول للتاجر: اشتر مني في ذمتي 400 كيلو من التمر من نوع كذا وكذا، أبيعكها الآن رخيصة تعطيني دراهم ثمنها، أنتفع بهذه الدراهم، الكيلو مثلا بريال، إذا جذبت وصرمت أعطيتك 400 كيلو، تبيعها بريالين أو تبيعها بريال ونصف فتربح، أنا أربح حيث أنتفع بالدراهم، أشتري بها حاجاتي وأعطي عملاء عمالي ونحو ذلك، وأنت تربح بدراهمك حيث تربح بكل ريال نصف أو ريالين، الريال ريالين أو ما أشبه ذلك. هكذا تكون هذه مصلحة للاثنين. كذلك أيضا صاحب الزرع، الزرع قد يبقى 5 أشهر وصاحبه بحاجة إلى دراهم، يشتري بذر، يشتري أسمدة، يصلح أدواته، يشتري عدته، يشتري ما يسمى محروقات، فيأتي إليك عندك دراهم، الدراهم لست بحاجة إليها، أبيعك في ذمتي 500 كيلو من البر الصافي، كل كيلو بريال أو بريال لا ربع، تعطيني الدراهم أنتفع بها، وإذا حصدنا أعطيناك 500 تربح فيها، تبيع الكيلو بريالين أو بريال ونصف، فأنا أنتفع بهذه الدراهم وأنت تنتفع حيث تربح، تربح في دراهمك. هذا يسمى سلمة، وذلك لأن المشتري يستلم الدراهم والبائع يستلم القمح عند حلوله، فكل منهما استلم، هذا سلم سلم وهذا سلم. ويصح السلام في كل شيء ينضبط بالصفة حتى ما تدخله الصناعة. قديما منعوا مما تدخله الصناعة لأنه لا ينضبط بالصفة، لأن الصناعة يدوية. وأما الآن فإن الصناعة بالماكينات، والعادة أن المصنوعات ما تتغير، فلأجل ذلك يسلمون الآن مع الشركات المنتجة الكبيرة، يسلمون في كبير المصنوعات وفي صغيرها، ولكنهم يخطئون في شرط، وهو عدم قبض الثمن في كله في مجلس العقد. التجار الآن وأصحاب المؤسسات الكبيرة وأصحاب الشركات الكبيرة الآن يتفقون مع الشركات الكبرى في اليابان مثلا أو في غيرها من الدول التي تصنع، فيقولون نشتري منكم سيارات، ندفع لكم الآن نصف الثمن، كل سيارة بكذا بيعنا رخيصة لأننا نقدم لكم الثمن، وإذا تمت صناعتها أعطيناكم بعض الثمن، وإذا أرسلتموها وأرسلت عندنا فإننا نعطيكم تمام الثمن. فإذا أرسلت في الميناء سلموا لهم بقية الثمن. الواجب أنهم يعطونهم الثمن كله مقدما، لأن هذا هو شرط من شروط السلام. وهكذا أيضا المصنوعات الأخرى في كبيرها وصغيرها يسلمون فيها، يسلمون حتى في السكاكين، السكاكين الخضرة ونحوها، وحتى في الملائق يتقاولون مع هذه الشركة على أننا نشتري منكم 20,000 سكين أو 100,000 من نوع كذا وكذا، نسلم لكم الثمن أو نسلم لكم بقية بعض الثمن، و100,000 أو 200,000 ملعقة من نوع كذا وكذا، أو 5,000 قدر من نوع كذا وكذا، أو 20,000 كأس من نوع كذا وكذا، أو مثلا 50,000 صحن أو إبريق. يعني سائر هذه المصنوعات التي تصنع في البلاد الخارجية، وهكذا لو صنعت في البلاد في نفس الوطن فإنهم يأتون إلى الشركة المنتجة ويقولون نقدم لكم مثلا ثمن 100,000 نعل أو خف من نوع كذا وكذا، فخذوا الثمن مقدما من نوع كذا الذي ينضبط بالصفة ولا يختلف لأنه صنع ماكنة. وإذا حل يعني بعد 5 أشهر تسلمونها لنا، فهذا يسمى سلم. تنتفع الشركة لأنها تنتفع بالدراهم، تعطيها عمالها وتشتري بها أدوات، وينتفع التاجر لأنه يبيعها برخص، يشتريها برخص ويربح فيها، فكل منهما يكون رابحا. يصح ذلك في كل شيء ينضبط بالصفة. والآن أغلب المصنوعات ما تختلف بخلاف ما كان قديما، منعوا السلم في الأحذية لأنها تصنع باليد، وفي القرب ونحوها، وفي الأقمشة لأنها تخاط باليد تختلف، وفي القدور، وفي سائر المعادن لأنها تصنع باليد، وفي الأواني التي تصنع باليد الأباريق والدلال وما أشبهها قالوا لا يجوز السلم فيها، وفي الأسطال السطل الذي يصنع باليد لأنها تختلف ولا تنضبط لصها، ولكن الآن أصبحت منضبطة بهذه الماكنات التي لا يكون فيها أي اختلاف. الأقمشة الآن التي تستورد، السراويلات والتبانات والفانيلات والقمص، معروفة بالرقم، نوع القماش كذا والمقاس كذا وكذا ورقمها كذا وكذا، لو وزنتها هذا بهذا ما رجح أحدهما على الآخر، وكذلك أيضا الأحذية، لو وزنت الحذائين ما رجح أحدهما على الآخر، ما يدل على دقة الصناعة. فلماذا لا يجوز السلام فيها؟ أما قديما فإنها تختلف وتتفاوت، وأما الآن فإنها أصبحت منضبطة دون تفاوت. وقد ذكروا أن من شروط السلم أن يوصف وصفا دقيقا بحيث لا يكون فيه اختلاف، لأنه إذا كان فيه اختلاف حصل بين المتبايعين نزاعات، هذا مخالف للصفة وهذا ليس بالمطلوب وما أشبه ذلك، فيكون ذلك سببا للنزاعات والمخالفات. فالحاصل أن السلم في هذه الأزمنة جائز. قديما ما كنا نعرف السلم إلا في التمور وفي الحبوب، وأما الآن فإنهم يسلمون في كبير وصغير، فيسلمون في الإبر ويسلمون في السيارات والمضخات والماكنات وما أشبهها، ويسلمون فيما بينها في الأباريق وفي القدور وفي جميع الأدوات التي تستورد، يدفعون الثمن. يأتينا أن من شروطه أن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. لماذا؟ حتى لا يكون بيع دين بدين. نقرأ شروطه غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قلتم حفظكم الله بالأمس وفروع الأجناس أجناس، ومثلتم لذلك بالكبد والطحال والطحال والكرش، فهل لحم اليد والفخذ والرقبة أجناس مختلفة أم فروع من جنس؟ أرجو توضيح هذه المسألة.
صحيح أنه لحم، لحم الذراع والعضد والظهر والفخذ والرقبة، هذا كله لحم، بخلاف الكبد فإنها جنس، والكلية جنس، والقلب جنس، والرئة جنس، واللسان جنس، والكرش والمصارين، هذه أجناس.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع حيوان حي بميت لحما؟
ذكر في الكتاب أنه لا يجوز، ويقول ها هنا في الربا: ولا لحم بحيوان، في آخر باب الربا. ومثلنا بما إذا اتفق الجنس، يعني سخنة بلحم غنم وعجل بلحم بقر، فصيل بلحم إبل. وأما إذا اختلف الجنس فلا بأس، وكما ذكرنا قصة أبي بكر لما جاءه رجلا ومعه كبش وهم يذبحون جزورا، فأعطوه بذلك الكبش من لحم تلك الجزور. الاختلاف الجنس.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي مشروع تربية دواجن، وأريد بيعها لمن يأخذ كل الكمية ويسوقها لحسابه، ولكن يوجد مسؤول في شركة مسوقة وبيده القرار، يريد عمولة مقابل مجهود في إقناع صاحب الشركة والفائدة لنا ولهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟
إذا كان هو عاملا مثل سجل الشركة فالشركة لك تؤهي أجرته، وأما إذا كان أنه يعمل عملا زائدا على توقيت الشركة التي يعمل عندها، ثم إنك رأيته عمل عملا زائدا وبذل جهدا، فلك أن تعطيه مقابل جهده زيادة على ما يأخذه من راتبه عند الشركة.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يصح التغليب في الحكم على بدو الصلاح لعلة كثرة الشجر أو النخل؟ وهل إذا رضي المشتري يتحمل تبعة ذلك؟ يقول: هل يصح التغليب في الحكم على بدو الصلاح؟
إما فصل المؤلف، ولكم أن تراجعوا الكتب التي توصل. وهم يقولون إن النخل أنواع، جنس تحته أنواع، فإذا بدأ الصلاة في واحدة من السلج جاز بيع السلج الذي في ذلك البستان، أو في واحدة من الصفر جاز بيع نخل ثمر الصفر كله، ولا يباع النبت مثلا، ولا يباع ثمر الخضر أو النيف أو الروثان، وذلك لأن صلاح هذا لا يكون صلاحا لغيرها من الأنواع.
أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت أرضا زراعية بمليون ريال، وقلت للبائع أسلمك المبلغ يعينك وتستأجر الأرض مني ب50,000 ريال سنويا، يبدو عطاه نصف المبلغ والباقي 50,000 مدة 10 سنوات، يقول هل هذا جائز أم لا؟
يجوز إذا حصل التراضي، إذا حصل الرضا بين المتبايعين ولم يكن شرطا. أما إذا قال: لا أشتري منك إلا إذا استأجرت مني، فنرى الحال هذا أن هذا شرط يخالف مقتضى العقد.
أحسن الله إليكم. الصورة التي ذكرتم عن صنيع التجار في السلم الذين لا يدفعون فيه تمام المبلغ مقدما، هل يجري عليهم ويسري أحكام السلم أم لا حال الخلاف؟
هو في الحقيقة سلم، ولكن أخلوا بشرط وهو دفع الثمن، وكأنهم يقولون إن هذا مستأجر، إننا استأجرناهم ليعملوا لنا هذا العمل، وإلا فإنه جاء بالحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الكالئ هو الغائب، أي بيع شيء غائب بثمن غائب، ولكن كأنهم تسامحوا لأجل أنهم يدفعونه على أقساط.
أحسن الله إليكم. يقول: لو أن رجلا عنده نخيل وهذه النخيل مشهورة بالجودة، وباع سلما من ثمرتها ما يقارب 300 كيلو ب5,000 ريال، ولكن يقول ب5,000 ريال، وجاء أصيبت هذه النخيل بجائحة حصلت على هذه الثمر رديء، فأصبح قيمته 300 كيلو ما يقارب 3,000 ريال، فما هو العمل؟ هل يرجع إلى صاحب البستان بالنقص أم لا؟
يأتينا إن شاء الله أن السلام يكون في الذمة، لا يكون في معين، فإنه يقول أشتري منك في ذمتك 1000 كيلو تمر من نوع كذا وكذا، لو تلف نخلك كله تشتري لي من غيرك، ما يلزم أن تعطيني من هذه التمرة وهذه النخلة وهذه النخلة، لا يجوز. لو قال ما لا تعطني إلا من هذه النخلة وهذه وهذه فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه النخيل قد لا تثمر وقد تتلف تصيبها جائحة فيكون السلم في الذمة. فمثل هذا إن كان اشترط أني لا تعطني إلا من بستانك فإن الشرط باطل، يعطيه في ذمته.
أحسن الله إليكم. يقول استأجرت منزلا ب12,000 ريال سنويا، فلما قضت 6 أشهر أتى صاحب العقار وقال أعطني الباقي، قلت له أصبر علي 3 أشهر وأعطيك بدل 6 8، فهل يجوز؟
نرى أنه لا يجوز، وأنه شبيه بالذي الذي يقولون إما أن تعطي وإما أن ترضي. يعني إذا حل الدين جاء صاحبه وقال أعطني ديني وإلا أمهلتك وزدت عليك، فهذه الزيادة ربا.
أحسن الله إليكم. الشيخ يسأل بعض الأخوان عن قدومه إن شاء الله السبت القادم في نفس الموعد ولن يتأخر، أسأل الله أن يكتب خطواته في العثرات.
بقية الأيام إن شاء الله نأتيها للساعة 4:15.
أحسن الله إليكم.
إن شاء الله لا يعرف عارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في باب السلم: وشرطه إمكان ضبط صفاته كالمكيل والموزون، وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، وأن يقبض ثمنه في المجلس، وكونه في الذمة بأجل معلوم يعم وجوده عند محله، معلوم القدر بمعياره، ويعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة، ولو أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس، ويصح قرض كل ما يسلم فيه ويملكه بقبضه، ولا يؤجل كالحال، ويرد المثل في المثلي والقيمة في غيره، ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض لا وثيقة، ولا تقبل هدية لم تجر بها عادة. باب الرهن. يصح في كل ما يجوز بيعه مع الحق وبعده لا قبله في وجه، بدين ثابت لازم وهو أمانة، وإنما يلزم بالقبض واستدامته، فلا ينفذ تصرف الراهن بغير عتق، وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا، ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل، وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه، ولو جنى عليه فالمجني عليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه، وما قبضه بسببه رهن كنمائه وكسبه، فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، وإلا باعه وقضى دينه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ذكرنا أن السلام هو ما أجل ثمنه وأجل مثمنه، أن يبيع شيئا غائبا بثمن حاضر، والمصلحة فيه تعود للطرفين، فالبائع ينتفع بالثمن لحاجته إليه، والمشتري يشتري شيئا رخيصا يبيعه بربح، اشتراه رخيصا، وذلك لأنه مؤجل. فمثاله أن يشتري إنسانا 500 كيلو من البر، كل كيلو بريال، يقدم ثمنه الآن ولا يقبضه إلا بعد نصف سنة، وإذا قبضه يبيع الكيلو بريالين فيربح، الذي أخذ الدراهم انتفع بها، والذي أخذ قبض البر ربح فيه. ويسمى عظ سلف، وهو لغة القرآن في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي أنكم قدمتم الثمن وهو الأعمال الصالحة وحصلتم على المثمن الذي هو هذه الثمرات في الجنة. ذكروا للسلم سبعة شروط. الشرط الأول إمكان ضبط صفاته، أن يكون مما ينضبط بالصفة كالمكيل والموزون، فلا يصح فيما لا ينضبط بالصفة. وكان الذي لا ينضبط بالصفة هو الذي تدخله الصناعة اليدوية. قديما كانت الأشياء المصنوعات تصنع بالأيدي، فالسيف والسكين والخنجر والفأس تصنع باليد، والقدر والصحن وسائر الأواني والأبواب والنوافذ، وكذلك أيضا المخيط كالقميص والسراويل تصنع بالأيدي، والأحذية والقرب والجراب والكيس تصنع بالأيدي، والأواني الكبيرة نحوها كالأسطال تصنع بالأيدي وتختلف. فلذلك قالوا لا تصح، لا يصح السلام فيها، وذلك لاختلافها عادة. هكذا الآن يقل الاختلاف فيها. ذكرنا بالأمس أنها تنضبط بالصفة لأنها أصبحت تصنع بالماكنة، ولا يكون هناك فرق بين هذا الحذاء وهذا الحذاء، ولا بين هذا الكدر وهذا الكدر وهذا الإبريق وهذا الإبريق، بل هذه الملعقة وهذه الملعقة وهذه الإبرة أو الإبرة الأخرى مثلا، والسكاكين وجميع المصنوعات الآن كالفؤوس والفناجين وما أشبهها، الكؤوس كلها، والآن يصح السلام فيها، وذلك لأنها لا تتفاوت وتعرف بالأرقام وتعرف بالماركات التي تنتجها، والناس الآن يسلمون فيها، كبيرة كالسيارات وصغيرة كالإبر، يشترونها من الشركة التي تنتجها قبل أن تتم صناعتها. لا خلاف أن المكيل والموزون يصح السلام فيه، البر والشعير والذرة والدخن والأرز مكيل، وكذلك التمر والزبيب والزيتون كذلك المائعات مثل الأدهان والألبان ونحوها يصح السلام فيه، وذلك لأنها منضبطة ولا تتفاوت. وكذلك الموزون يصح السلام فيه كالحديد والقطن واللحوم بأنواعها يصح السلام فيها إذا كانت منضبطة لا تتفاوت. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، لا بد من وصف دقيق، فيقول من تمر كذا وكذا، من تمر العجوة، من تمر الصيحاني، من تمر من نوع البرحي وأشباه ذلك، من البر، من البر الكندي أو السالعي أو اللقيمي أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يصفه. وهكذا أيضا المصنوعات، ولكن المصنوعات التي لا تتفاوت يكفي أن يكون من صناعة كذا، من صناعة الياباني أو من صناعة الصين أو نحو ذلك، لأنها لا تتفاوت. الشرط الثالث أن يقبض الثمن في المجلس، أي في مجلس العقد يدفع الثمن كاملا، المجلس الذي يتعاقدون فيه فيسلم الثمن كاملا حتى لا يحصل التفاوت والتباعد. وإذا تفرق قبل قبض الثمن فلا ينعقد البيع، وذلك لأنه يكون بيع دينا بدين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ هو الغائب، فاشترط التقابض أن يقبض البائع من المشتري ثمن ذلك المسلم فيه في مجلس العقد. الشرط الرابع أن يسلم في الذمة، فلا يسلم في الأعيان، لأن الأعيان قد تتغير وقد لا تنتج، فلا يقول اشتريت منك في ذمتك 500 كيلو من زرع هذه المزرعة أو 500 من تمر هذا البستان، لا تعطني إلا من هذا البستان أو من تمر هذه البلدة. لماذا؟ لا يؤمن أن تنعدم ثمرته أو تصيبها جائحة، وحينئذ يتضرر المشتري، بل يقول في ذمتك إن أثمر نخلك وإلا تحضر لي من غيره، إن أنتج زرعك وإلا تخرج لي من غيره، هذه المئة أو المئات تتقبلها في ذمتك تلتزم بها في الذمة ولا تجعلها في غيرها، ولا نلتزم أن تكون في هذه الأعيان مخافة أن تنقطع ثمرة هذه الأعيان، أو أن لا ينتج هذا الزرع، أو أن تصيبه آبة سماوية، وحينئذ يتعطل أو يتضرر المشتري، بخلاف ما إذا كان في الذمة. ذكروا هذا حتى في التعريف عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فذكر أنه في الذمة والشرط الخامس الأجل، لا بد أن يكون مؤجلا بأجل معلوم. أما إذا كان حالا فلا يسمى سلفا ولا سلما، بل لا بد أن يكون المؤجل بأجل له وقع في الثمن، وذلك لأن المشتري يشتريه رخيصا، بدل ما يكون الكيلو بريال يشتريه بريال إلا ربع، لكونه غائبا يصبر وينتظر إلى أن يقبض إلى أن يقبضه في الأجل بعد سنة أو نصف سنة نحو ذلك. يجوز أن يكون حالا في شيء يأخذه منه كل يوم، مثاله لو تتفق مع الخباز الذي يبيع أربع الخبز بريال فتقول له أنا أشتري منك 500 خبزة كل 5 بريال، أقدم لك الثمن الآن، أدفع لك 100 ريال ب500 على أن تعطيني كل يوم 5 ولمدة 100 يوم، فهو ينتفع بال100 مقدما وأنت يحصل لك الرخص، بدل ما يبيع غيرك بأربع بريال يكون لك أنت 5 بريال، فهذا جائز، وذلك لأنه مؤجل لمدة 100 يوم. كذلك أيضا لو اتفقت مع بائع اللحوم الذي يبيع اللحم مثلا الكيلو 10 اللحم الغنم مثلا ولحم الإبل الكيلو 8، فاتفقت على أن يبيعك كيلو لحم الغنم 8، أن تشتري منه 100 كيلو وتدفع له ثمنها بدل ما يبيع غيرك الكيلو 10 يبيعك إياه 800 كيلو كل يوم تأخذ منه كيلو لمدة 100 يوم، فهذا جائز لأنه مؤجل، هو يريد أن ينتفع بدراهمك الذي قدمت وأنت تشتري منه رخيصا، يبيع غيرك 10 وأنت 8 لأنك قدمت الثمن، فلا يصح السلام حالا لأن الحال لا فرق بينه وبين ما دفع ثمنه وقبض. الشرط السادس أن يعم وجوده عند محله، فلا يسلم في شيء يتعذر وجوده، وذلك لأنه إذا تعذر تضرر المسلم تضرر المشتري، مثال ذلك لو أسلم في الرطب في الشتاء، الشتاء لا يوجد فيه، أو في العنب لو أسلم في العنب في الشتاء فإنه لا يتواجد إلا في الصيف، وهكذا أيضا لو أسلم التمر في بلاد لا ينبت فيها التمر ولا ينمو فيها. كجنوب المملكة واليمن لا يتواجد فيها التمر، فلا يصح أن يسلم فيه إلا إذا كان المشتري شرط عليه أن يسلمه في البلاد التي يتواجد فيها كالمملكة، أو التزم البائع أن يحضره وينقله له على سيارة أو سيارات. فإذا كان ذلك المبيع لا يتواجد وقت الحلول أو لا يتواجد في البلاد التي أحصل العقد فيها فلا يصح السلام، بل لا بد أن يعم وجوده عند محله. الشرط السابع معرفة قدره بمعياره، ذكر قدره بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عد أو ذرع مما يباع بالعد والذرع أو الوزن أو الكيل. لا بد أن يكون 100 كيلو أو 100 صاع أو 500 كيلو، وكذلك أن يكون مثلا 100 ذراع من القماش كذا وكذا، أو 100 ذراع أو 100 متر من الحبال. وهكذا أيضا إذا كان يباع بالعدد ك100 بيضة من بيض الدجاج الذي نوعه كذا وأشباه ذلك، فإن هذا ينضبط بالعدد. لا بد أن يكون العدد معلوما، يعني مقداره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. فهذه شروطه 7 شروط، وتوجد محترزاتها في الشروط كالرض المربع ونحوه. الشرط الأول أن يكون مما ينضبط بالصفة. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. الشرط الثالث أن يقبض ثمنه في المجلس. الشرط الرابع أن يكون في الذمة. الشرط الخامس أن يؤجله بأجل معلوم. الشرط السادس أن يكون مما يتواجد أن يعم وجوده. الشرط السابع أن يكون معلوما قدره بوزن أو كيل أو عد أو ذرع. ثم يعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له. موضع الوفاء لا بد أن يحدده، فيقول محل الوفاء في محل العقد. إذا تعاقد في بيت المشتري فإن البائع يحضر الأرز مثلا أو الذرة ولو كانت ثقيلة، يحضر الثياب أو يحضر الكؤوس والأواني ونحوها إلى بيت المشتري. هذا هو الأصل، أن مؤونة حمله وإحضاره على البائع، وأن المشتري لا يتكلف بل تحضر له. أما إذا كان محل العقد لا يصلح محلا للوفاء، كما لو تبايع في برية أو تبايع وهم في لجة البحر في سفينة، لا يحل البحر محلا للوفاء. في هذه الحال لا بد أن يحدد الموضع بشرط أن توفيني في البلد الفلاني أن تحضر السلع عليه في المكان الفلاني، هذا هو المعتاد. كذلك أيضا لا بد أن يرجع في ذلك إلى العرف. الناس في هذه الأزمنة يتسامحون، فالمشتري يأتي إلى البائع في نخلة ويقبض منه المبيع أو في مزرعته، ولا يكلفه أن يأتي به إليه ببيته من باب التسامح. وإن كان الأصل أن الوفاء يكون في موضع العقد، في الموضع الذي يتفقان فيه يتعاقدان فيه، ثم يقول: ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالعقالة، وذلك لأنه لم يتم قبضه. وتعرفون أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى تقبض، فالمشتري إذا كان في ذمتك له 100 صاع أو 500 كيلو فليس له أن يبيعه عليك، ولا أن يبيعه على زيد أو عمر حتى يقبضه ويستوفيه. فلا تباع السلع حتى تقبض وحتى تستوفى. استثنوا من ذلك الإقالة التي هي التنازل عن المبيع. إذا جاءك صاحب المبيع وقال: أنا اشتريت منك في ذمتي، أنا بعتك في ذمتي 1000 كيلو من التمر أو من البر، والآن ندمت، أريد أن تقبض دراهمك، أقلني بيعتي، يجوز أن تقيله ولك أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. فالإقالة هي قبول ندم النادم. لو أسلم ثمن بجنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل جنس. إذا أسلم ثمنا في جنسين، الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعه، فمثلا إذا أسلم أعطاك مثلا 3000 ريال وقال: في بر وفي تمر. البر جنس والتمر جنس، فلا يصح حتى يبين مقدار ما في منها، مقدار البر ومقدار التمر. وقيمة كل كيلو مثلا من هذا ومن هذا، وذلك لأنه قد يتعذر أحدها ولا يعلم مقدار الثمن. فلا بد أن يقول مثلا: 300 أو 1000 في التمر، 1000 منها في تمر، 1000 في بر، التمر من نوع كذا، من نوع السكري مثلا أو من نوع الخصاب أو النبت أو نحو ذلك، كل كيلو بريال، و1000 في بر نوعه كذا وكذا، من نوع الشارع مثلا أو الحب الصافي أو نحو ذلك لا بد أن يعين ثمن كل صاع أو كل كيلو حتى إذا تعذر أحدهما رجع بثمنه، لأنه إذا لم يبين ثمن كل حصل الاختلاف عند تعذر أحدهما. انتهينا من باب السلام، وبعده باب القرض. القرض هو إباحة عين لمن ينتفع بها ويرد بدلها، أو دفع عين مباحة لمن ينتفع بها ويرد بدلها. وقد سمى الله تعالى الصدقات قرضا في حقه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في عدة آيات. صفة القرض أن يأتي إليك إنسان محتاج فيقول أقرضني 100 ريال، أقرضني 5 أصعبر، أقرضني 20 كيلو تمر وأرد بدلها وتثبت في ذمتي. إذا أقرضته فإن لك أجر، وذلك لأنك وسعت عليه ويسرت أمره، وقد يقع في حرج وفي شدة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الحديث ما من مسلم يقرض مسلما مرة إلا كان صدقة عليه، أو ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كصدقة عليه مرة. ومعنى ذلك أنك إذا أقرضته 1000 ثم ردها عليك، ثم جاءك مرة أخرى فأقرضته 1000 ثم ردها عليك، فلك أجر من تصدق 1000، أقرضته 1000 ثم 1000 فلك أجر صدقة 1000. ويرى بعض العلماء أن القرض أفضل من الصدقة، وذلك لأنه لا يستقرض إلا المحتاج الذي تمسه حاجة شديدة، يأتي إليك ويقول أقرضني 100 أو 1000، أو يقول مثلا أقرضني 1000 وأرد بدله، أو أقرضني 20 صاع تمر وأرد بدلها لأني مضطر الآن، أو أقرضني 50 كيلو من البر أو من الأرز أسد بها حاجتي الآن وسوف أجمعها لك وأردها. فأنت فرجت عنه كربة من كرب الدنيا ويسرت عليه، فلك أجر على هذا العمل. فالقرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، إذا استلمه فإنه يملكه كما يملك بقية أمواله. يثبت بدله في ذمته كدين. يصح قرض كل ما يسلم فيه. لماذا؟ لأنه ينضبط بالصفة، ولا يصح قرض ما لا ينضبط بالصفة. قديما التي تدخلها الصناعة اليدوية لا يصح السلام فيها، فكذا القرض لأنهما يختلفان، فلو أقرضه كربة ثم رد عليه كربة فقد يقول هذه الكربة أصغر وهذه الكربة أقدم وهي قديمة وكربة جديدة، فلا بد أن يكون ما ينضبط بالصفة. وكذلك أيضا ذكرنا أن المصنوعات تدخلها الصناعة فلا يقرضه سكينا ولا سيفا ولا كأسا، مما تصنع بالأيدي. وأما إذا كانت تصنع بالماكنة ولا تختلف فإنه يصح قرضها لأن قيمتها لأن ثمنها وجنسها موجود متواجد. ويملكه بقبضه إذا قبضه فإنه يملكه ويثبت بدله بذمته، يملكه بقبضه بمعنى أنه حينما يتم قبضه يدخل في ملك المستقرض. هذه الأصع التي سلمها دخلت في ملكه، فلو تلفت فإنه يرد بدلها، وذلك لأنها تلفت في ملكه. وكذلك لو سرقت أو احترقت أو تكسر الكأس مثلا أو الإبريق أو تمزق الثوب المقرض فإنه يثبت بدله بذمته، يثبت بدله بذمته من حين يقبضه، ولا يؤجل وذلك لأن المقرض فعل خيرا، أقرضك ألف، هذا القرض تبرع منه ما ربح عليك، فلا يؤجل، بمعنى أنه حال، القرض حال، لأن التأجيل إنما يكون في مقابل زيادة. التأجيل مثلا إذا باعك الكتاب الذي يساوي 10 ب12 مؤجلة لمدة سنة أو نحوها، أو باعك الشاة التي تساوي 500 باعك 600 مؤجلة لمدة سنة، فالعادة أن ثمن المؤجل يزاد فيه. وأما هذا القرض فإنه ما ربح عليك إنما وسع عليك، فلا يتأجل بل يثبت بدله في الذمة حالا. كما أن الحال لا يتأجل، لو كان عليك دين 1000 ثم إنه حل في شهر جمادى الأولى وجاءك صاحبه وقلت له أمهلني فيه نصف سنة، فلو قال نعم أجلتكه مثلا إلى شهر ذي القعدة، فهل يتأجل؟ لا يتأجل، الحال لا يتأجل. لو طلبه بعد يوم أو بعد أسبوع لازمك أن تدفعه، ولو أن تستقرض من غيره، ولو أن تستدين، ذلك لأنه طالبك بحقه بمحله. وهكذا القرض لو أعطاك مثلا 1000 وقال هذه قرض، ثم قال لك لا أطلبه منك إلا في رمضان، أو هو مؤجل عليك إلى ذي الحجة، ثم بدت له حاجة وجاء يطالبك بعد أسبوع أو بعد شهر، هل ترده؟ من تبع ولا ربح عليك، إنما أعطاك إياه عينا ولم يعطك قيمة ولا زاد عليك، فلك أن ترده عليه ولو أن تستقرض من فلان أو فلان. هذا معنى قوله ولا يؤجل، كما أن الحال لا يؤجل. عند الرد يرد المثلية في المثليات والقيمة في غيرها. المثلي هو الذي له مثل موجود متوفر، إذا أقرضك ثوبا ووجد له أجنس فترد عليه ثوبا، إذا أقرضك صاعا من بر عاد له مثل، البر متوجد فترد عليه صاعا مثل صاعا، وهكذا أيضا إذا أقرضك صاع أرز وهو متواجد ترد عليه مثله، إذا أقرضك ريالات سعودية ترد عليه مثلها، وأشباه ذلك في كل ما له مثل. هذا معنى أنه يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، القيمة في غير المثلي. غير المثلي الذي لا يوجد له مماثل على حده، فلو أقرضك كبشا بربريا مثلا أو نعيميا ولم يوجد مثله فإنك ترد قيمته، وذلك لأنه لا بد من رد القرض، فلا يفوت على صاحبه فترد عليه مثل ما أعطاك أو قيمة ما أعطاك. تنظر كم يساوي هذا الكابش، لأنه لم يكن متواجدا وأنت بحاجة إلى أن ترد عليه قرضا، فإذا وجدت أنه يساوي 200 ادفع إليه القيمة. وكذلك من غير المثلي ما ليس له مثل معتاد يقوم مكانه إلا في مكان آخر، فلو استقرضت منه في مصر 1000 جنيه مصري وجئت إلى المملكة ولم يجد 1000 جنيه، في هذه الحال يرد عليك قيمته في الحال، يسأل عن قيمة الجنيه المصري في هذا البلد، فإذا أخبر بأن قيمتها مثلا 1000 جنيه ب1100 ريال دفعها لك بالحال ولا تتفرق بينكما شيء. هذا من رد في المثليات. وكذلك سائر العملات المتفاوتة، فإذا أقرضك مثلا 1000 دولار عند الرد ما وجدت الدولار لكنك وجدت الريال السعودي فتقومها وترد عليه المثلية فيها، كم يساوي الدولار؟ كم تساوي 1000 دينار الدولار؟ ترد عليه مثلها. هذا معنى المثلية في المثليات والقيمة في غيرها. ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض، ذكر عن كثير من الصحابة منهم علي وأبي وغيرهما كل قرض جر منفعة فهو ربا. وروي مرفوعا من طريق علي كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن في إسناده الحارث الأعور وهو كذاب كما ذكر ذلك الشعبي، ولكن معناه صحيح. وإذا ثبت عن جملة من الصحابة فإن ذلك دليل على أنه مشهور، والمراد أن المقترض يريد الأجر في الآخرة ولا يريد منفعة دنيوية ينفعها به ذلك المستقرض، فيجعل أجره من عند الله تعالى فلا يفسده بشرط منفعة. مثال ذلك لو قال أنا أقرضك ألف بشرط أن تبيعني هذا الكبش بأربعمائة، مع أنه يساوي خمسمائة، ولكن صاحبه محتاج إلى ألف أو محتاج إلى ألف وأربعمائة، فاضطر إلى أن يبيعه لك رخيصا لأنك أقرضته، وأنت ما أقرضته إلا لأجل أن تربح في هذا الكبش ونحوه، فاجتررت منفعة في هذا القرض، قرض جر منفعة. هذه المنفعة هي أنه باعك رخيصا. كذلك لو قال أبعني هذا الكبش الذي يساوي خمسمائة، بعنيه بأربعمائة وأنا أقرضك مع الأربعمائة أربعمائة، باعك رخيصا لأجل أنك تقرضه، أو أقرضك أربعمائة وأصرف لك هذا الجنيه بثلاثمائة، الجنيه يساوي أربعمائة ولكنك أخذته بثلاثمائة وباعك لأنه بحاجة إلى هذا القرض، فهو قرض جر منفعة. والإنسان الذي يريد الآخرة والأجر الأخروي يجعل عمله صالحا ولا يبطله بهذه الشروط، حتى جاء في حديث أن الإنسان إذا تصدق بصدقة فأركبه صاحبها مجانا بطل أجره. لو مثلا أن إنسانا رأيته محتاجا فتصدقت عليه بعشرين أو ثلاثين كيلو من التمر، ثم إنه أركبك على سيارته من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا، فهل يجوز أن تركب معه؟ لا يجوز ذلك، وذلك لأنه قد يتغاضى عن الأجرة لأجل أنك أقرضته أو تصدقت عليه، فيكون هذا قرضا جر منفعة أو صدقة جرت منفعة، فالذي يتصدق يريد الأجر الأخروي لا يريد المصالح الدنيوية. يقول لا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض إلا وثيقة، لا بأس بالوثيقة إذا قال أنا أقرضك 5,000 أو 100,000 ولكن بشرط أن ترهنني هذا البيت وتعطيني وثيقته وحجته حتى أتوثق لأني أعطيتك هذا القرض الكبير 100,000 أو 80,000 وأخشى أنك لا تسددني وأخشى أن تموت ولك غرماء كثير يطالبون فيضيع علي جهدي فيضيع علي مالي، فرهني بيتك بحيث أن أكون عند البيع أحق بزمني حتى أستوفي. هذا معنى الوثيقة، لأنها توثق عند البائع. عند البائع يقول ولا تقبل هدية لم تجري بها عادة. وذلك لأن المقرض يريد الأجر فلا يجوز له أن يقبل هدية من المستقرض ولو يسيرة. لو أهدى إليك ثوبا أو نعلا أو كتابا أو فاكهة أو تمرا أو نحو ذلك لا تقبلها، لأنه قد يقصد بذلك أن يكافئك على هديتك على قرضك بهذه الهدية وأنت تريد الأجر الأخروي، والأجر الأخروي خير من الدنيا وما عليها، فلا يجوز لك. والحال هذا لا يجوز لك أن تقرضه ثم تقبل منه هذه الهدية التي تفسد أجرك. رخصوا في ذلك بعد الوفاء، إذا أوفاك اقرضته مثلا 10,000 ثم إنه ردها عليك دون أن تشدد عليه ودون أن تطالبه بقوة، أردها عليك من يسر ورأى أن يكافئك فأهدى إليك مثلا أهدى إليك لبنا أو تمرا أو سمنا أو فاكهة أو أهدى إليك كتابا أو عمامة أو نحو ذلك يريد مكافأتك. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهكذا أيضا إذا كانوا قبل ذلك يتهادون، قبل أن تقرضه أقرضت 20,000 وهو قبل ذلك يهدي إليك من العنب ويهدي إليك من الرطب ويهدي إليك من الصيد ويهدي إليك من اللحوم، وأنت أيضا تهدي إليه من الكتب وتهدي إليه من الأشرطة وتهدي إليه مثلا من الثياب ونحو ذلك، كل منكم يهدي إلى الآخر، فهي عادة جارية بينكما لا بأس بذلك. هذا ما يتعلق بالقرض. ذكر بعد ذلك الرهن، وهو من باب الوثائق التوثق. التوثق للديون والتوثق للأموال، مشتق من الرهون الذي هو الثبات، تقول رهن الماء في هذه البقعة أن استقر وثبت، ويسمى كل ما يقبض مدة أو نهوى إلى حين يسمى رهنا. قال الله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة. تعريف الرهن: توثقة عينا بدين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. التوثقة هي الوثيقة التي يتوثق بها صاحب المال، وهذه العين هي المرهونة، يعني كأن يقول: هذا السيف وثيقة عندك حتى أوفيك دينك أو تأخذ منه أو تبيعه وتأخذ من قيمته. هذا السيف أو هذا الخنجر أو هذه المنطقة أو ما أشبه ذلك مما يجوز بيعه، يجعله كوثيقة عنده حتى يجتذبك محبة مالك ألا يباع على أن تدفع ثمنه ثم تأخذ دينك، أي تأخذ رهنك. يصح بكل ما يجوز بيعه، كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فأم الولد لا يجوز رهنها، لأنها اتفق الأئمة على أنها لا تباع. الأمة التي وطئها سيدها ثم إنها ولدت منه ولدا واستمر في استيلادها استمر في وطئها حتى ولدت منه ولدا أو أولادا، فلا يجوز رهنها، لأن المرتهن إذا حل الدين ولم يوفي فإنه يبيع ذلك الرهن حتى يستوفي. وأم الولد لا تباع مثلا، وكذلك المنافع التي لا يجوز بيعها ككلب الصيد أو كلب الحرث أو كلب الماشية لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه. استثنوا من ذلك ما نهي عن بيعه لسبب، مثل بيع الزرع الأخضر ما يجوز، وبيع التمر وهو أخضر لا يجوز، ولكن يجوز رهنه. رهنتك هذا التمر الذي في النخل الذي لا يزال بشرا، رهنتك إياه بألف أو بألفين التي هي دينك علي، لأن الرهن عادة يبقى في الذمة 15 أشهر، يبقى عند المرتهن 15 أشهر أو 4، وفي هذه المدة ينضج التمر ويكون رطبا ويكون تمرا. فبالإمكان إذا حل الدين أن يبيع من هذا التمر الذي في رؤوس النخل قد نضج، وكذلك الزرع الأخضر إذا كان عنده لك 20,000 ريال وله زرع لا يزال أخضر، فكتب لك أني قد رهنتك هذا الزرع دينك يبقى 4 أشهر، وفي هذه المدة يستحصد الزرع، فيجوز بيعه الحال هذه بعدما يشتد حبه، كما تقدم أنه لا يباع الزرع حتى يشتد. يقول: يصح في كل ما يجوز بيعه مع الحق أو بعده. مع الحق يعني مع الدين أو بعده. فإذا اشترى منك أطعمة وأمتعة بـ1000، وفي الحال في نفس اليوم أرهنك سيفا وقال هذا رهن بـ1000، في هذه الحال يصح الرهن. كذلك أيضا لو أنك أعطيته السلع قيمتها 5000، ولما مضى شهر أو شهرين خفت ألا يوفيك فقلت أعطني رهنا، فأعطاك هذا السيف أو هذه الخناجر كرهن أو هذا البعير كرهن، بعدما استدان منك بـ10 أيام أو شهر يصح ذلك. هذا معنى قوله مع الحق وبعده. الحق هو الدين، أي يكون الرهن معه تسلمه ويسلم لك الرهن، ويكون بعده أيضا، أي بعدما يثبت الحق بذمته مدة قصيرة أو طويلة إلى قبله في أحد الوجوه. يعني هل يجوز أن يعطيك السيف في شهر ربيع الثاني ويقول هذا رهن في دين سآخذه في جمادى الأولى، فتقبض السيف وإذا جاء جمادى الأولى مثلا استدان منك قبض منك دينا، اشترى أطعمة وأكسية وأهدية وأوانية ومواشي ونحو ذلك، لا للأقرب أنه يجوز، لأنه إحدى الروايتين. يقول: بدين ثابت لازم، الرهن لا بد أن يكون بدين لا بمنفعة. فلو قال مثلا، لو قلت مثلا أعمل عندك في حفر بئر أو بناء حائط وأعطني رهنا بأجرتي، هل يلزمه أن يعطيك قبل أن تحفر وقبل أن تبني ونحو ذلك؟ حقك إلى الآن ما ثبت، لأنه لا يلزم إلا بالعمل، فلا بد أن يكون الدين ثابتا في الذمة وأن يكون لازما يلزم الوفاء به، بخلاف ما لم يثبت فلا يلزم الوفاء به أخذ الرهن به. صورة ذلك دين الكتابة، دين الكتابة إذا باع عبده بـ20,000 وقال بيتك نفسك بـ20,000 تكتسب وتؤدي إلي، ولكن أعطني رهن. الدين إلى الآن ليس مستقرا، يمكن أن العبد يعجز ويعود كنا، فكيف تطلب رهنا في دين ما ثبت ولا استقر؟ ومثال ثاني: الصداق قبل الدخول، إذا عقد على المرأة وجعل مهرها 20,000، فهل تطلب بهذه 20 مهر أثم رهن؟ لها أن تطلب بنصف ذلك لأنها لطلقت ملكة النصف، ولا تطلب بالنصف الباقي لأنه يمكن أن يطلق قبل الدخول، وإذا طلق قبل الدخول لم يبق له شيء، لم يستحق، لم تستحق عليه إلا النصف، فلا يكون الدين ثابتا، فلا تطالب بالرهن. يقول: وهو أمانة، أمانة في يد المرتهن، إذا تلف فإنه لا يضمنه، فلو رهن عنده شاة فأكلها السبع فلا يضمن لأنها أمانة، أو ماتت حتف أنفها فلا يضمنها المرتهن. ما حكم الرهن؟ الرهن لازم في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن، ولا يلزم إلا بالقبض. معنى ذلك أنه إذا رهنت عنده مثلا شاة أو جملا وقبضه فأردت أن ترجع فيه، ما تقدر، أنت الذي سلمتني هذا الرهن، والله تعالى يقول: فرهان مقبوضة، والآن قد قبضت عليك شاة مع غنمي أو هذا السيف فهو في بيتي، فلا تقدر أن تسترده، أن تسترده. لو تبرعه وأخرجه إليك زال اللزوم، لأنه واثق بك، يقول: أنا واثق بك والآن لا أحتاج إلى رهن، خذ سيفك أو خذ شاتك أو خذ أكياسك، فأنا واثق بك ولا حاجة بي إلى رهن. فليس بلازم في حق المرتهن، ولكنه لازم في حق المالك. اللازم هو الذي لا يقدرون على فسخه واستدامته، أي يلزم بالاستدامة، استدامة القبض، فإذا رده إلى الرهن زال لزومه حتى ولو كان مؤقتا. لجاء إليك وقال: أنا بحاجة إلى القدر لأطبخ فيه، فأعطيته قدره المرهون، أو قال: إلى ثوبي الذي أصلي فيه الجمعة أو العيد، فأعطيته ثوبه. في هذه الحال يبطل كونه رهنا عندك، لو منعه بعد ذلك لم تملك استرجاعه، فإن رجعه إليك أزل عاد لزومه. فاستدامة القبض شرط، فإن أخرجه إلى الراهن بطل. التصرف لا يجوز، الملك في هذه المدة للراهن، الملك مدة ما كان في يد المرتهن فإن الملك للراهن، وذلك لأنه عين ماله، ولا ينفذ تصرفه بغير الإذن. فلو قال: سبلت البيت المرهون، أو تصدقت بهذا البر أو الرز المرهون، تصدقت به، أو بيت السيف المرهون قبل أن يحل الدين، فهذا التصرف لاغي، لأنه تصرف بشيء تعلق به حق المرتهن، فالمرتهن يمتنع من ذلك ويقول: كيف تزيل ملكك منه وقد تعلق به حقي، تعلق به ديني، فكيف تزيل ملكه؟ فالملك يكون ثابتا ملكك فيه، ولكن حق المرتهن متعلق به. صحح عتقه، إذا اعتق عبدا مرهونا فقيل إنه يصح العتق لأن النفوس تتشوق إلى العتق وتؤخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.